أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نتكلم في الجلسة السابقة عن الفوائد المترتبة على البحث الفلسفي، والأثر الثالث والفائدة الثالثة، حيث تممنا فائدتين ووصل الكلام إلى الفائدة الثالثة، وهي فائدة مهمة محورية لعلها أهم من كلتا الفائدتين الأخريين السابقتين، وهي أن البحث عن الأحوال في الموجود المطلق استثمره الفلاسفة والحكماء الإلهيين الإسلاميين لإثبات المسائل المرتبطة بالبعد الديني في أصول الدين في مسألة التوحيد وما يتعلق بالصفات والأسماء والأفعال، ومسألة المعاد، ومسألة النبوة والإمامة. فإن البحث الفلسفي ليس الغاية منه كما بينا بالأمس، هذه الأبحاث الخاصة المتعلقة بأصول الدين، وإلا كان المناسب أن يبحثوا كما يبحث أهل الكلام مباشرة عن موضوع هو الجامع بين أصول الدين، لا أن يبحثوا عن الأحوال العامة للموجود المطلق. فهذا ليس هو الغاية كما قد يظهر من كلمات البعض، وإنما هذا ثمرة مترتبة على البحث الفلسفي، وهي ثمرة مهمة، حيث إنه بعدما فرغوا من تنقيح الأحوال العامة ارتأوا أن يبحثوا عما يتعلق بمسألة ما يسمى بأصول الدين أو الرؤية الكونية أو ما يسمى بالأسئلة المصيرية، وأدرجوها في أبحاث بعد بحث الإله أو بعد بحث الوجود العام، البحث عن أحوال الموجود العام، فنقحوا مسائل التوحيد والمعاد وبعض مسائل النبوة مما استفادوه أثناء البحث في الأحوال العامة للموجود المطلق، حتى تشكلت رؤية كونية فلسفية قبال الرؤية الكونية المادية أو الكلامية أو النصية أو الإشراء أو العرفانية أو. هذه ليست غاية، إنما هذا أمر قام به الفلاسفة الإلهيين خصوصا الإسلاميين، مو كل من يعتقد بالإله، الإسلامي خصوصا، فعلوا وطبقوا بعض المطالب التي نقحوها أثناء البحث في الأحوال عن الموجود المطلق في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص. ولهذا بحث الإلهيات بالمعنى الأخص ليس بحثا فلسفيا نعم بالمعنى الدقيق كما سيأتي إن شاء الله، لأن البحث فيه ليس بحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق، وإنما بحث عن بعض من المسائل المرتبطة بالموجود الخاص وأفعاله، فأدرجوا فيها مسائل التوحيد ومسائل المعاد ومسائل النبوة. وإن لم يتعرض العلامة في كتاب البداية والنهاية إلى مسائل النبوة والإمامة، ولكن بحثوها الفلاسفة أيضا تطبيقا لما شنو بحثوا، تطبيقا أو استفادة، بعضها تطبيقي بعضها استفادة من أصول موضوعية أخذوها مما نقعه هنا واستغلوها في إثبات شنو ما يتعلق بمسائل الرؤية الكونية وأصول الدين والمسائل المصيرية، اقتناعا منهم أو بنظرهم أنه الأجوبة الصحيحة عن هذه الأسئلة لم يفي بإثباتها لا البحث الكلامي ولا البحث التجريبي ولا البحث العرفاني، بل ما يفي بإثبات هذه المسائل وحلها حلا، بل يوجب اليقين بالمعنى الأخاص ما يبتني على ما بحث في تلك المسائل. فأخذوا بعض الأبحاث كأصول نقحوها هناك، وبعضها أصلا ما هو إلا تطبيق كما سيأتي إلى بحث الأحوال العامة للموجود المطلق. وهذه مسألة مهمة، حتى تشكلت بعد ذلك أجوبة عن المسائل المصيرية الخطيرة، بل التي تواجه الإنسان كما قلنا وتحدد مصيره العملي والمعرفي، بل من جهة السعادة ومن جهة الشقاوة، فإن المعرفة الكذائية تقتضي عملا كذائيا، تلك المعرفة تقتضي عملا آخر حتى يتحدد سعادة الإنسان وشقائه. ولهذا صار ارتباط وثيق بين دراسة الفلسفة وبين مسألة الأجوبة عن مسائل أصول الدين. هذا الارتباط قام به الحكماء الفلاسفة الإلهيون المسلمون بعد أن تمموا البحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق، شرعوا في البحث عن الأجوبة عن المسائل المصيرية استفادة مما ذكروه في تلك الأبحاث، وأدرجوه في خاتمة البحث الفلسفي، وتشكلت رؤية كونية فلسفية، بحيث إن الناظر والباحث إذا أراد أن يبحث عن مسألة ترتبط بالتوحيد من وجوده وصفاته وأسمائه وأفعاله، إذا كان باحثا يريد أن يحيط بالمسائل لا يمكنه أن يتجاوز النظر الفلسفي، فلا بد أن يتعرض إلى النظر الفلسفي ويعرضه في ميزان المحاكمة إثباتا أو نفيا. وهذا الوصول إلى المحاكمة القبولية أو الرفضية مبني على الدراسة الدقيقة لشنو؟ لمسائل أحوال الوجود المطلق. إذن مسائل الرؤية الكونية، الأصول الدين، المسائل المصيرية، ثم بعد ذلك الدفاع عن المقولات الدينية، الدفاع عن العقائد الدينية، كلها ثمرات مترتبة على أي بحث؟ بحث.
فالذي يؤمن بالفلسفة ويرى أن هذه الفلسفة تثبت المقولات الدينية كما يرى الحكماء الإلهيون كما ذكرنا في أوائل كتاب النهاية، قلنا أنه الفلاسفة يرون أن ما وصلوا إليه من الفلسفة صحيح ومطابق للواقع وفيه يقين بالمعنى الأخص، وأن ما يأتي من الدين معصوم مطابق للواقع، فحاولوا أن يثبتوا ويوازنوا بين النظرية الدينية وبين المسائل الفلسفية. فكل منهم يعتقد أن هذا نظر الدين كما بينا في أوائل الدروس، فالكلامي يقول رؤية الدين ما أقول، والإخباري والذي يعتمد على النصوص ولا يعتمد على البراهين حتى أو الجدل يقول ما هو رؤية الدين هذه ما أقول، والعارف يقول رؤية الدين ما أقول، والمشائي يقول رؤية الدين ما أقول، بلي والإشراقي يقول ويقول، فكلهم ربط ما وصل إليه في الأبحاث على المقولات الدينية. ولهذا دراسة المقولات الدينية صار فيها ارتباط وثيق مع دراسة الرؤية الفلسفية والأبحاث الفلسفية بمشاربها. هذه غير الرؤية العرفانية، هي بعد رؤية أخرى ولها مناهج أخرى ولها مبتنيات معينة. هذه كلها ثمرات تترتب على البحث الفلسفي وهي تكوين الرؤية الدينية. والإنسان الباحث العقلائي إذا أراد أن ينتهج منهجا موضوعيا في تحديد الأجوبة المصيرية على هذه المقولات لكي يكون كلامه موضوعيا لا بد أن يمر من خلال البحث الفلسفي، فهو وإن كان فائدة مترتبة عليها المقولات دي والبحث فائدة مترتبة، لكن الآن محاكمتها قبولها ورفضها الالتفات إليها وفهمها هذا كله مما يتوقف عليه أي بحث البحث الفلسفي، فتنشأ من جهة ثمرة من جهة وحاجة من جهة أخرى. غير مسألة الدفاع عن الدين، غير مسألة الرد على الملحدين، غير الرد على التجريبيين، هذه كلها ثمرات مترتبة على أي بحث، وإلا مو كان الأساس هو الدفاع. ليس الغاية الرئيسية في البحث الفلسفي هي الدفاع، ولا الغاية الرئيسية هو تمييز الحقائق عن اللا حقائق عن غير الحقائق، وتترتب على هذه الأبحاث ويستفاد من هذه الأبحاث ما يتعلق بمسألة دراسة المدعيات والمقولات الدينية. ولهذا دخل الفلاسفة وطبقوا بعض تطبيق بعضها مقدمات في إثبات مسائل التوحيد وصفات الله ومسألة المعجزة والنظر إلى المعجزة وضرورة النبوة ومسألة الإمامة ومسألة المعاد، كلها طبقوا فيها ما نقحوه في بحث الإلهيات أو بحث الوجود العام الذي بعض يطلق الإلهيات بالمعنى الأعم، وإن كان هذا الإطلاق في محل التأمل في محل الإلهيات بالمعنى الأعم. إذن هذه كلها ثمرات خطيرة ومهمة وتحدد مصير الإنسان سعادة وشقاوة، والتجاوز عنها خلاف النظر العقلائي، نظير من يدرس الأصول وهو محقق يريد أن يصل إلى بحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي لو كان موضوعيا، هل يتجاوز نظر المحقق العراقي ونظر المحقق النائيني. يقول ما لي علاقة ماذا يقول العراقي، ماذا يقول؟ أنا أبدأ من الأول، هذا مقبول؟ هذا غير نظر، ليس نظرا موضوعيا. أو فقيها يمارس الاستنباط، يغض النظر عن كلام المحقق الهمداني وعن الشيخ الأعظم وعن صاحب الجيغ. ما لنا علاقة لهم بنظرياتهم في تحديد المقولات الدينية في مسائل الأحكام الفرعية، لا يقبل من. كذلك أيضا في المقولات العقدية، في المقولات التي ترتبط بالرؤية الكونية، هناك أنظار لمحققين تعتبر مثلا دعاوى لا بد من صبرها وبحثها وفهمها ومحاكمتها، وهذا يحدد مصير الإنسان من الجهة المعرفية التوحيدية وما يرتبط بها المرتبط بجانب السلوك والعمل. فهذا نعم البعد، بل من الفوائد التي تترتب على البحث الفلسفي، وهو تنقيح تلك المسائل المرتبطة بأصول الدين والرؤية الكونية. وقد استفادوا منها بعد ذلك بالإضافة إلى الحاجة الذاتية لتنقيح هذه المسائل، هذه فوائد الدفاع، عنصر الدفاع، بعدما اعتقدوا بحقانية هذه المقولات الدينية أثيرت إشكالات كثيرة من كل حدب وصوب، فأثاروا إشكالات ترتبط بصفات الله، بوجود الله، لا نهاية لها إشكالات، سواء من التجريبيين، سواء من الفلاسفة غير المسلمين، واستعملوا أسلحة الفلسفة في ضرب الدين. فأنت كيف تستطيع أن تدافع عن الدين وأن تذب عن شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله؟ وكيف تحفظ أيتام آل محمد من الشبهات والغزو الفكري وما شاكل ذلك؟ لابد أن تعرف هذه العلوم لكي تتسلح بالأداة المسانخة والمناسبة للجواب عن هذه الاعتراضات، وهذا عنصر دفاعي مهم وخطير. فعندنا عنصر بنائي، وعندنا عنصر دفاعي. فنحن نحتاج، أو من الفوائد، هي فوائد وحاجات تصير من جهة فائدة، مستصارت حاجة مغاية، حاجات مو مغاية. أين الفوائد المترتبة على البحث الفلسفي؟ البعد البنائي في تشكيل المعرفة عبر المقولات الخطيرة المصيرية أصول الدين. فمن يعرف نظر الفلاسفة ويعرف نظر المتكلمين، غير الذي لا يعرف نظر الفلاسفة ويعرف فقط نظر المتكلم. نظير أي علم، هي طبيعة العلوم هكذا، من يعرف نظر النائيني والعراقي غير ما يعرف فقط نظر النائيني، أيهما أقرب إلى الواقع وإصابة؟ من يعرف نظر الآخرين الذين أصحاب ميدان، أصحاب ذهنية، أصحاب اعتراضة، أصحاب دعاوى، أصحاب مقولات تحتاج إلى نقض وإبراء. وهناك عنصر دفاعي خطير لا يقل أهمية من العنصر البنائي. ما شاء الله من الإشكالات التي توجه والسهام على الدين، اعتراض واحد قد يؤدي إلى أنه مجموعة كبيرة من المسلمين من المؤمنين يخرجون ليتزلزلون باعتراض ولا جواب له. ما تقدر تجاوب، تقول لهم لا تسمعوا الاعتراض، وسمعوا الاعتراض، وصلهم الاعتراض إلى قعر بيوتهم، دخل واعترض، صار عنده تشكيك، شنو يسوي؟ يريد جواب، ماكو جواب. لأننا نحن ليست عندنا الأدوات التي تدافع عن الدين. فمن يتصدى للدفاع عن الدين وحمل لواء الإسلام وما شاكل ذلك لابد أن يتسلح بهذه الأسلحة ولو بلحاظ العنصر الدفاعي فضلا عن العنصر البنائي. فلو لم نقل بالعنصر البنائي لآخر عنصر جلفح عليه دفاعي كيف تدافع؟ لو جاء الآن التجريبيون جابوا لك إشكالات على مسألة السنخية بين العلة والمعلول، إشكالات على كذا وكذا، وكيف تجيب إذا قل ما أدري ما أعرف كذا؟ في النتيجة ما هي الوظيفة الرئيسية للإنسان وهو الدفاع عن الدين؟ بل هو قد تصير إليه الإشكالات كما صارت إلى جماعة. فإذا تظهر أهمية خطيرة في بلي وثمرات مترتبة خطيرة في البحث الفلسفي، صار الآن كأن هذا من باب العلقة، مثل هذا الآن تقول فلسفة تقول يعني عبارة عن شنو؟ رؤية فلسفية تتعلق بأصول الدين. صار هناك عملية شنو؟ عملية تلازم اقتران، حيث إن الحكماء الإلهيون حاولوا أن يطبقوا ما بحثوه في الإله في بلي أحكام الوجود العام على ما يتعلق ببعث الإلهيات بالمعنى الخاص. وإن كان هذا البحث في الحقيقة ليس بحثا عن الموجود أو عن مطلق الوجود، وهذه ثمرات خطيرة تحدد سعادة الإنسان. يعني مو تقول تأسيس أصول موضوعية مبادئ تصديقية لعلوم أخرى، أنا أسس لا ما أسس على كيفهم، خلوا روحهم يتعبون روحهم يبحثوا عن المبادئ التصديقية، اشتخلني أنا أحقق المبادئ التصديقية. أما ما يرجع إلى أنا تحديد سعادتي وشقاوتي، لو لم أعرف الله قد يوجد دفع الضرر المحتمل، ما هو؟ كيف نثبت الواقعية؟ كيف نثبت وجود الله؟ كيف 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 كيف؟ هذه مسائل خطيرة جدا، هذه من المسائل التي من الثمرات العظيمة التي تترتب على أي بحث؟ على البحث الفلسفي، سواء أراد الإنسان أن يقتنع بها أو أراد أن يرفضها، لابد أن يكون القناعة أو الرفض مبني على أسس علمية صحيحة. وإلا سهل أن الإنسان يجلس وهو على الكرسي ومرتاح ويشرب الشاي ويقول هذا غير ثابت، هذا ثابت، هذا دعوة، هذا مو كلام علمي، هذا كلام لا قيمة له في بحث الميدان العلمي والميدان العقلائي والمعرفي. فمن هنا تظهر نعم أهمية وحاجة بل وثمرات خطيرة للدرس الفلسفي. ولا نعني من ذلك أنه إذا درس فهو في مأمن من وين؟ من الشبهات، لا، قد يكون هذا الدراسة تولد له أيضا شبهات، فيحتاج مراجعة ومراعاة الدقة والتأمل والتأني وعدم التسرع في أخذ النتائج والملازمات، كدراسة باقي العلوم كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الرياضيات وعلم الفيزياء وعلم. خب، هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه في الثمرات المترتبة على البحث الفلسفي. وبه تم البحث في النقطة الثانية. نعم شيخنا،
بيانكم هل ناظر إلى بيان العلامة حيث ذكر في تحديد أوارد الذاتي بالمساوي، أما بالنظر إلى من الذي اكتفى بأوارد الذاتي بمعنى أوارد الأخاص؟
نعم، يقولون حتى بناء على العوارض الأخاص، بل يأتينا إن شاء الله في بحث عليها بالمعنى الأخاص، أنه العوارض الأخاص للموجود المطلق. بالنتيجة الموضوع ما هو؟ الموجود المطلق. ولا إشكال عندهم أن البحث الفلسفي
يبحث عن الأحوال المشتركة لمطلق الوجود، للموجودية المطلقة التي لم تقيد ولم تعنون بعنوان لا كم منفصل ولا كم متصل. فما يعرض الموجود بقيد كونه كم من متصلان ليس من مباحث الفلسفة، وإلا يدخل في مباحث الفلسفة الرياضيات، يدخل في مباحث الفلسفة الفيزياء، بل تدخل في أبحاث الفلسفة جميع الأحوال التي تعرض الموجودات إذا لاحظنا الحيثية التقييدية. لأنه ما هو الفرق بين موضوع الفلسفة وموضوع باقي العلوم الحقيقية؟ فقط بشرط شيء، تلك العلوم تبحث عن العوارض التي تعرض الموضوع المشروط والمقيد بكونه كمن منفصل كم متصل مجرد نفس. ونحن في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص نبحث عن الأحوال العامة للموجود بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق ملا بشار. فجبنا حيثية تقييدية، ولا فرق في الحيثية التقييدية كونها بشرط الإطلاق أو بشرط الكم المنفصل أو بشرط الكم المتصل. فلا يكون البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص بحثا فلسفيا، لأن البحث الفلسفي هو البحث عن العوارض لمطلق الوجود لا بشرط.
يمكن أن يقال في قبالكم يبحث الفلسفي من كل شيء بلحاظ موجوديته، إذا بحث عن الكم المتصل
ها يقولون البحث عن الكم المنفصل بلحاظ موجوديته بحث عن أحوال الموجودية المطلقة. وأما في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص لم يبحثوا عن أحوال الموجودية المطلقة، إنما بحثوا عن أحوال بشرط شيء مو الموجودية المطلقة.
بحث عن الله تعالى من حيث موجوديته،
لا من حيث موجوديته الخاصة. أما من حيث موجوديته فيشمله أحكام الوجود العام أنه خارجية. البحث عن واجب الوجود من حيث موجوديته المطلقة هو بحث أنه واحد، أنه أصيل، أنه خارجية، أنه لا أنه شنو عدل، لا أنه حكيم، لا أنه علم. هذه علم حكيم لا بحث عنه من حيث موجوديته المطلقة، بل من حيث خاص، من حيث كونه بشرط شيء. فالبحث في الإلهيات بالمعنى الأخص ليس بحثا عن واجب الوجود من حيث موجوديته، نظير البحث عن العدد. البحث عن العدد تارة بحث عن العدد من حيث موجوديته، وتارة بحث عن العدد من حيث أنه كم منفصل. الرياضيات يبحث عنه من حيث هو كم منفصل، الفلسفة يبحث عنه من حيث هو موجود مطلق. فالبحث في الفلسفة عن الموجودية السارية في جميع الواقعيات المنحفظة في جميع الواقعيات، لا عن الموجودية الخاصة ذات الشرط الخاص. ولهذا البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص على الصحيح ليس بحثا فلسفيا، بل هو بحث بحثوه الفلاسفة الإلهيين لتحقيق بعض المطالب اعتمادا على ما نقحه، وإلا هذا خارج عن البحث الفلسفي.
الاسم مجرور
هذا اعتباريات يقول السيد طباطبائي، وإلا هذا يعرضه بالواسطة، يقول ما بالأغراض. كونه من مسائل العلم الاعتباري لا يكون مدخل في العرض الذاتي، لأن العرض ما يعقل عرض ذاتي في الاعتباريات يا شيخ علي. هذا نحن نقول الاسم المجرور، يقول لأن لا موجب، قلنا لا موجب في العلوم الاعتبارية أن نتقيد ما يعرض على الموضوع بلا واسطة، سواء كانت واسطة مساوية أو واسطة أخص أو واسطة أعام، لأن ماكو عرض ذاتي. المدار على الغرض، فنقول بحث عن العلم أنه يتعلق بالغرض. هذا تمام الكلام فيما يتعلق، وهذا وكلها أيضا إلى بحث الإلهيات بالمعنى الأخاص. إذا وصلنا هناك نبحث مرة أخرى هل أنه ينطبق عليه عنوان العرض الذاتي لموضوع الفلسفة أو لا. ولهذا ما بحثوا عن الأحوال العامة للممكن من حيث هو ممكن. إذن البحث عن الموجودية العامة السيالة والمشتركة في جميع الواقعيات، وفي البحث في الإله بمعنى الأخص ما نبحث عن أحوال الموجودية المطلقة، نبحث عن أحوال الموجود بشرط الإطلاق، يعني بشرط أن لا حد كونه لا حد له ماذا يقتضي، لا أن كونه واقعي ماذا يقتضي. نعم هو سيأتي بعدين إن شاء الله. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في وين؟ في المطلب الثاني في المقدمة في المدخل. وكل هذه الأبحاث مدخل مو فلسفة، لأن البحث في الفلسفة بحث عن أعراض الموضوع، وأما الواقعية والغاية والموضوع كلها أبحاث خارجة عن البحث الفلسفي، ولهذا أدرجها المصنف تحت عنوان المدخل. المنهج المتبع في تنقيح المسائل الفلسفية مر علينا سابقا بأنه المنهج الذي يتبع في تنقيح المسائل الفلسفية هو البرهان. بيان ذلك، هناك عدة مناهج في المعرفة، هذا بحث يتعلق بنظرية المعرفة، فعندنا منهج تجريبي، منهج حسي، وعندنا منهج نصي يثبت القضايا عن طريق النصوص، وعندنا منهج عقلي يثبت القضايا عن طريق العقل، وعندنا منهج شهودي يثبت الواقعيات والقضايا عن طريق الشهود. وقد وقع البحث في نظرية المعرفة أن المنهج الذي يثبت اليقين بالمعنى الأخاص ما هو؟ هذا بحث ويبحث نظرية المعرفة، وما أدراك ما نظرية المعرفة وخطورتها. فبعضهم قال لا يوجد عندنا منهج يوجب اليقين إلا التجربة والحس، وما يقبل التجربة والحس ويمكن إعمال التجربة فيه ويشم رائحة التجربة والحس هذا هو الذي يوجب اليقين، وما عداه كلها احتمالات وظنون، فيتوقف اليقين بتوقف دائرة الحس والتجربة. فأنكروا ما وراء الغيب، ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة، وقالوا ما في شيء يثبت عقل، شنو عقل، شهود شنو شهود، ماكو ما كل شنو الحس والتجربة. ورتبوا على ذلك، وجاءت فلسفة المادية. الفلسفة المادية تعتمد على أي منهج؟ الحسي التجريبي. وذكروا إشكالات كثيرة على المنهج الأرسطي والعقل إلى يومنا هذا، كتب ما شاء الله موجودة تضرب الفلسفة والمنطق كله. تضرب الفلسفة والمنطق الأرسطي مئات عشرات الإشكالات على أي منطق؟ منطق الأرسطي الذي هو يعتمدون عليه في الفلسفة. وعندنا ولهذا السيد العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة اهتم ببعض الإشكالات، والسيد الصادر والشيخ المصباح اهتموا بمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالمنهج الحسي، وأشار له الطباطبائي في تضاعيف البحث في الميزان. كثيرا ما يكرر هذا المطلب، خطير عنده، يقول هاي مطلب خطير وأثر تأثيرات كثيرة. وإلى زماننا الآن بعض الأصدقاء عرفهم يطلعون على الفلسفة الغربية إشكالات قدم وصوب على الفلسفة الإسلامية وعلى المنهج العقلي وعلى المنطق الأرسطي. حتى يقول نحن ندرس المنطق مال أرسطو من زمان أرسطو، إلى الآن سجلون إشكالات وما تنتهي، ورسائل تخرج شيخنا أبحاث ونحن لا نعلم عنها شيئا إلا القليل جدا من يطلع. ولهذا تأتي أهمية معرفة اللغة ومطالعة ما عند القوم. وإذا رحت بعدين في دول الغرب، سيدنا الأستاذ كان يذهب في دول الغرب وجلس مع بعضهم، إشكالات جديدة أول مرة يسمعها، تظهر أهمية شنو أن يتصدى أناس. وهذا الطباطبائي اللي سوى الطباطبائي رحمة الله عليه، ليش ألف كتاب أصول الفلسفة؟ حاول أن ينظر إلى ما يذكره تلك الغرب من الفلاسفة وغيرهم من الإشكال ومحاولة علاجه، ولهذا اهتم بإشكالات المحدثين والغربيين في كتاب أصول الفلسفة. هناك تعرض إلى بعض هذه الاعتراضات والإشكالات، ودخلوا في أبحاث كبروية حول المنهج الحسي وقواعده وأساسياته، وهل أساسياته تامة أو غير تام؟ تامة، بخلاف المنهج الأرسطي والعقل يقول الحس لا يولد اليقين بالمعنى الأخص، وحصر اليقين بالمعنى الأخص عبر البرهان والقياس على طرف نقيض. فالمنهج الآخر، أي منهج شيخ علي؟ العقلي، يقول لا طريق لتحصيل اليقين بالمعنى الأخص إلا عن طريق وهو العقل. وقالوا أيضا هل الحس يخطأ أو ما يخطأ، هل كذا، دخلوا في أبحاث مفصلة. وعندنا منهج آخر يقول اليقين إنما يحصل بالمنهج الشهودي، وأما المنهج العقلي أو المنهج الحسي لا يولد يقينا ما لم يتحقق عندك شهود، فلا يمكنك أن يحصل عندك اليقين. وبعضهم ذكر هذا المسلك، مو كل بعض، ردة فعل على أن ما من برهان يأتي إلا ويأتي شخص آخر ويناقش، فصار عندهم تشكيك. قالوا كل ما يأتي شخص يبرهن على شيء يجي آخر ويناقش ويشكل، ما يبقى حجر على مدار، حتى صارت عندهم زلزلة في المعرفة. فشيئا شيئا وجهوا السهام على شكل القياس، على صور القياس وعلى مواد القياس، شوي شوي سجلوا السهام. قالوا هكذا: أنتم يا أصحاب المنهج العقلي شنو عندكم؟ قياس. القياس له صورة ومادة، فسجلوا إشكالات على إنتاج الصورة من الشكل الأول، وسجلوا عليها إشكال الدور والمصادرة. قالوا إشكال إنتاجية للقياس من الشكل الأول فيه مصادرة، أنت تقول زيد إنسان وكل إنسان محتاج، إذن زيد محتاج، ما أدراك أن كل إنسان محتاج، ومن أن ومن الإنسان زيد، فما لم تعرف أن زيد محتاج كيف تقول كل إنسان محتاج؟ فالنتيجة متوقفة على الكبرى، والكبرى متوقفة على النتيجة. لا تقشورونا، لا تخدعونا، تقولوا احنا نبحث عن مجهول تصديقي. أنتم تخدعوننا، ماكو مجهول تصديقي. وإلا لو كان هناك مجهول تصديقي كيف تقول كل إنسان محتاج، كل إنسان ممكن، وزيد إنسان؟ إذن النتيجة متوقفة على كلية الكبرى، وكلية الكبرى تتوقف على النتيجة. فسجلوا إشكال على الصورة، ثم جاءوا إلى المواد. قال شنو دي المواد الأولية؟ من وين هجمتوا الأولية؟ ما هي مصدر هذه الأولية؟ أولية، شنو أولية؟ شنو وجدانية؟ شنو حس الباطن؟ وأما المتواترات، وأما المشاهدة، وأما المتواترات والمحسوسة ترجع إلى الحس. فكيف تنكرون الحس وتعتمدون على المتواترات؟ شفت مشاكل؟ كيف تنكرون الحس على المنهج الحسي، ثم تأتون وتقولون من الأصول البديهي، من أصول اليقينيات، من البديهيات الحسيات؟ شلون هذا الصيغ؟ المتواترات، المشاهدات. فإذا قالوا في تهافتات في كلماتكم، المواد فيها مشكلة، والصور فيها، والفطريات من وين جايبين هالفطرة انتون؟ كيش تقولون فطري فطري فطري؟ فقالوا ماكو شارة، والمنهج الحسي في مشاكل. قالوا ماكو إلا المشاهدة، تشتغل على نفسك، يلا تعب على روحك. يا شيخ، أنا يا شيخ صادق، شهر رمضان موجود قريب. اشتغل على نفسك، صف هذه المرآة حتى تنعكس لك الحقائق. ومن حس الحقائق وجدها، لا أنه أقام البرهان على أن هذا السواد حلوى، تذوق الحلوى حضورا، خلاص عنده يقين. وفرق بين من يقام له البرهان على أن هذه الطبخة لذيذة، وبين من ذاقها. ذاقها هذا حصل عنده يقين بالمعنى الأخر، ذاق سمك. نعم، يوم الأربعاء.
وطبعا قد يقول بأنه حتى لو كان هذا القرآن مصدر اليقين، قد لا يحصل عند الشخص يقين بعكس الشهود.
شهود، شهود، يقول لك شهود. لا بد من اشتغل على نفسك، صف النفس، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم نور يقذفه في قلب من، مو العلم الذي يحصل من الفساق الذي فاسق فاجر ثم يأتي إلى مسائل التوحيد ويثبت وجود الله. تقول لي هذا الإنسان وصل إلى اليقين بالمعنى الأخاص، الذي قلبه حجاب، ما عنده توفيق من الله، الله خلى عقله فيه، عقله عقل شيطان، كيف يصل إلى المعرفة اليقينية بالمعنى الأخاص؟ إذن يا شيخ علي، صف الناس، صف النية، واضح. فهذا مسلك الشهود، ويعتقد به جماعة. ماكو يقول ماكو يقين بعنص إلا بين الشهود. وأما ما عداه لا يوصل إلى اليقين بالمعنى الأخاص. وهناك منهج، المنهج العقلي، قالوا أن الذي يوصل إلى اليقين بالمعنى الأخاص هو البرهان، وكثير منهم قالوا وحده وحده، حتى الشهود، دعوة الشهود ما توصل إلى اليقين بالمعنى الأخاص. دعوة الشهود لا توصل إلى اليقين بالمعنى الأخاص. الذي يوصل إلى اليقين بالمعنى الأخاص هو أي منهج؟ المنهج العقلي. والمنهج العقلي الذي يوصل إلى اليقين هو خصوص القياس دون الاستقراء، هنا صارت هم معركة بعدين. هل الاستقراء يؤدي إلى اليقين أو لا يؤدي؟ داخل منازعة داخل المنهج العقلي. فإفلاطون كما نقل عن بعض كلماته ومسفوراته كان يعطي قيمة إلى الاستقراء. أفلاطون. وبعض الحكماء بعده أيضا كانوا يعطون قيمة إلى الاستقراء ويرون أن الاستقراء يؤدي إلى حصول اليقين، إلى أن جاء أرسطو وأنكر أن الاستقراء يولد اليقين، وحاول إرجاء جميع موارد دعوى اليقين بالاستقراء بالمشاهدات والحسيات، أدرجوها قبل أرسطو في اليقين بالاستقراء. هو ما قبل، قال لابد أن نرجعها إلى البرهان، وحاول أن يبحث عن كليات كبروية من خلالها يثبت اليقين بالمعنى الأخص في موارد الاستقراء الناقص، وقبله كثير منه. لهذه قال إحنا ندرسنا منطق أرسطو. أرسطو عنده منطق، أفلاطون عنده منطق، نحن منطقنا منطق من؟ أرسطو طاليس كما يقال. ومشى عليه الفكر الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين، وجاء السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتابه، وهو كتاب الأسس المنطقية في الاستقراء، وحاول تسجيل الاعتراضات على دعوى أن الاستقراء لا يولد اليقين، بل وجه إشكالات على إنتاج القياس، إشكال على القياس وإرجاع القضايا الاستقرائية من المشاهدات والمتواترات إلى البرهان. قال هذا كلام مو صحيح، سجل 7 أو 8 إشكالات على إرجاع يقينية الاستقراء إلى القياس. بل يظهر من بعض كلماته أنه كلماته مختلفة سيد الشهيد، بعض كلماته يظهر منها أن اليقين بالمعنى الأخص يمر بقناتين، قناة قياس قناة استقراء، فأضاف طريقا آخر غير الذي ادعاه المنطق الأرسطي. في بعض كلماته الأخرى أصلا يظهر من أن القياس لا يوجب اليقين، وأن طريق حصول المعرفة بالاستقراء، وأثبت وجود ولهذا أثبت وجود الله بالاستقراء، أثبت الواقعية بالاستقراء. سيد الشهيد حاول أصل الواقعية بالاستقراء، وجود الله بالاستقراء. نعم بعض كلماته نعم خلافا لما هو في الأصول، اللي في الأصول ماشي على البرهان وأضاف الاستقراء، بعض كلماته في الاستقراء لا، حتى القياس عنده فيه إشكالات. وسجل وحاول إرجاع قيمة للاستقراء وأنها تولد اليقين، غايته ادعى أن هذا اليقين الذي يتولد بالاستقراء ليس هو اليقين الفلسفي البرهاني، بل هو اليقين الرياضي المعتمد على ما يسمى بالتولد الذاتي. شوف كل أحد أبحاث وين تحتاج إلى بحث
حتى في الناقص
استقراء تام؟
لا ناقص التام ما فيها، مو تام هذا في الحقيقة. يقول استقراء تام يعني إذا أنت في الصف 10 أشخاص واستقريتهم كلهم من البحرين، إذا هذي كلهم من البحرين. هذا في الحقيقة قضية شخصية يقول خارجية، مو قضية كلية. الاستقراء الناقص تام يرجع أيضا إلى قضية سمنا قضية خارجية مو قضايا حقيقية. خب، ولهذا تظهر أيضا أهمية أصول الفلسفة وأهمية كتاب خصوص المنطق في الاستقراء، فإنه تعرض هناك إلى اعتراضات عديدة وجاب نظريات تحتاج إلى بحث ونقد وإبرام وتأمل حتى يكون الباحث موضوعيا يا شيخنا، وينظر إلى ما هنا وهنا. وقال يسمى يسمون أي يقين؟ اليقين الرياضي لا اليقين الفلسفي. واليقين الرياضي مبتلى بمشكلة يا شيخنا، شوف وصل المعرفة. غاية ما يقتضيه اليقين الرياضي أن الإنسان يستطيع أن يقول أن هذا هو ذاك، العقل الإيجابي، ولا يستطيع أن يقول ويستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، العقل السلبي ما يقدر يوصل إليه. غاية ما يقتضيه اليقين الرياضي الناشئ من حساب الاحتمال أن يصل إلى أن ألف هو باء، لكن ما يقدر يقول ولا ويستحيل أن لا يكون كذلك. وهنا يظهر الفرق بين اليقين الرياضي واليقين المنطقي الفلسفي. المنطقي اليقين المنطقي الفلسفي ادعى العقل السلبي وهو أساس المعرفة، أي عقل سلبي مو أساس المعرفة، أن هذا هو ذاك، هذا هو ذاك، حتى في اليقين بالمعنى العام موجود، لكن استحالة أن لا يكون كذلك اللي هو العقل السلبي، هذا مقوم، هو مقوم اليقين بالمعنى الآخر. يقول هذا ما تصل إليه، وهو يعترف أن اليقين الرياضي لا يصل. ولهذا تصير مشكلة إثبات وجود الله باليقين الرياضي لا يثبت لنا استحالة أن لا يكون كذلك،
يعني حال كونه موجودا أو بعد ذلك.
بعد ذلك ما يقدر يقول إنه يستحيل أن لا يكون كذلك، ما نقدر نقول، وهذا مشكلة. نحن نريد أن نثبت استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، مو مجرد ثبوت المحمول للموضوع. وأما استحالة يجوز أن لا يكون كذلك، فعندما نقول الله موجود نحن نريد إثبات أصل الوجود والواقعية لله، واستحالة أن لا يكون كذلك، أي لا يجوز عدمه. وأما إذا جاز عدمه حاله كحال ممكنات صارت، حاله أنه يجوز عدمه. ولهذا شو تثبت وجود الله بالرياضيات بالاستقراء؟ إذا ما يثبت لك أنه لا يمكن أن لا يكون كذلك، ذاك الفكر الآخر يقول ويمكن أن لا يكون كذلك، يجوز أن لا يكون كذلك ولو بعد زمان أو قبل زمان، منذ قبل أم أبدا أزلا. شو أبدا أزلا يا شيخنا؟ إذن هناك مشاكل في أيضا بحث الاستقراء، يحتاج إلى بحث الاستقراء. ولكن الطباطبائي رحمة الله عليه تبعا للمشهور من حكماء الفلاسفة يرون أن المنهج الذي يوصل إلى اليقين هو البرهان بالذي ينتج اليقين بالمعنى الأخص الذي له شروط خاصة أشرنا لها سابقا بلحاظ الهيئة الشكل الأول وبلحاظ المادة. يشترط 7 شروط عمدتها 5، أن تكون المادة يقينية ترجع إلى أصول اليقينيات لمحتناها سابقا 6، وأن تكون القضية قضية ضرورية ثبوت المحمول للموضوع ضروري، وبحثنا معنى الضروري، وأن يكون القضية كلية بلحاظ الأزمان والأحوال وأفراد الموضوع، وأن تكون القضية أولية، وأن تكون القضية ذاتية. إذا اجتمعت الشروط الخمسة تحقق شرط اليقين بالمعنى الخاص، وما عداه لا ينتج. إذا ما تحققت هذه الشروط لا ينتج اليقين بالمعنى الخاص. نعم، يبقى سؤال أيها الطباطبائي، هل الشهود يوجب اليقين بالمعنى الخاص أو لا يوجب اليقين بالمعنى الخاص؟ ماذا تقولون؟ هل على رأي الطباطبائي الشهود والمكاشفات تثبت اليقين بالمعنى الأخاص، وهو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة أن لا يكون كذلك؟ قد يقال، تراجع كلامه، قد يقال لا يمكن إثبات اليقين بالمعنى الأخص بالشهود، لأنه لا يثبت استحالة أن لا يكون كذلك. غاية ما يقتضيه الشهود أن هذا هو ذا، أما استحالة أن لا يكون كذلك هذا منوط بأن يكون هناك شروط في القياس ما تمكن توصل إليه. ونحن نحتاج إلى اليقين بالمعنى الأخص، أي استحالة الانفكاك أن لا يكون كذلك. كيف يكون الشهود يثبت لنا استحالة الانفكاك أن لا يكون كذلك؟
إذا كان المشهود هو كذا كذا الذي لا يمكن أن يكون
صار هذا علم، ما صار شهود. يقول
فرق بين مراتب الشهود. الشهود النبي صلى الله عليه وسلم
صار هذا علم، شهود غير العلم. يقولون فارة علم لدني، علم حصولي، هذا علم. تارة شهود، الشهود نفس العلم أو غير العلم.
نعم.
الشهود بعد. إذن بحثوا هذه النقطة. سؤال، أولا هل رأي الطباطبائي أن الشهود والمكاشفات تثبت اليقين بالمعنى الأخاص أو لا؟ وعلى غير مبنى الطباطبائي، هل مدعيا، هل الذين يدعون المكاشفات يدعون أن هذا يقين بالمعنى الأخاص، أو يدعون أن هذا يقين ثبوت المحمى استحالة أن لا يكون كذلك؟ لا، ما يدعى هكذا. راجعوا هذه الحيثية، واضح؟ راجعوا هذه الحيثية، ونحن لعله نتعرض إليها إن شاء الله أيضا.
حالة نفسانية
بل مو حالة نفسانية، لا، معرفة، معرفة. اليقين بالمعنى الأخاص هو أن يقول علمت، علمين، علمت أن هذا هو ذاك، وأعلم أنه يستحيل أن لا يكون كذلك. علمت، يعني انكشف الانكشافا تاما كلتا القضيتين. استطيع ان اقول اقطع واعلم جزما بتا على نحو الانكشاف التام الذي لا يحتمل الخلاف ان هذا هو ذاك، واعلم انه لا يمكن ان لا يكون كذلك.
ان قال الشهود يكونه هم موقع
ويستحيل الانفكاك.
هم
الموقع ما يفيد، سيأتي هذا مثل الجزئي. هم الموقع ما يفيدنا، هم الموقع يستحيل أن لا يكون كذلك، قضية دائمية. يشترط في اليقين بالمعنى الأخص الدوام، استحالة الانفكاك، مستحالة الانفكاك الآن، استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع.
الشهود في أمور الجزئية
ولهذا إشكالنا هذا اللي نقول إذا كان هذا إشكال إذا كان الشهود في الأمور الجزئية إذن يا يمكننا أن نقول ويستحيل أن لا يكون كذا مو الآن يستحيل الانفكام وإلا زيد قام هذه قضية جزئية شخصية لكن هل هذه قضية يقين بالمعنى الأخص؟ لا اليقين بالمعنى الأخص استحالة الانفكام يستحيل أن ينفك المحمول عن الموضوع وهنا لا يستحيل أن ينفك المحمول عن الموضوع
يمكن أن يقال أن الشهود يكون في كلية أيضا
كيف؟
الذي صار عنده الشهود صار عنده عالم
كيف يستحيل؟ يقول هذا الشهود في الشخصية
يقول أنا الآن وجه الشهود هو الحضور أو لا
حضور
لدى نفسي هذا
شهود نعم أنا يعني لكن هل يدخل ويستحيل أن لا يكون كذلك في الدوام
يعني كما تحبر إذا رجاء شيء تحبر بعضهم يكون عندهم كما قال
شيء رزق إلى الشهود أين مورده مورده الشخصي لو الكلي نعم
لا ليس عندهم
لا هم يدعون الآن إلا هو الشهود مدون برهان
إيه
أقول الشهود إنما يتعلق بالأمور الخارجية الشخصية الواقعية فمماسة الخارج غاية ما تقتضي أن هذا الخارج الآن كذا أم أن لا يكون كذا في غير هذا الظرف شلون هو ما شاهد هذا في ظرف آخر إنما شاهده الآن فهو يسأل له الآن هذه قضية كل قضايا حتى القضايا الشخصية
الأوليات كالكل أعظم من الجزء يستحيل إقامة
البرهان هذا عن طريق البلي عن طريق العلم هذا علم أولي هذه مو مشاهدات هي مو حضور
أقول يعني لم يقام برهان مع ذلك يعني
مو أقام صحيح لكنه نقول كونه نفس أوليتها اقتضت أنه طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول أنه يستحيل أن ينفك عنه
فمن يحصل له شهود يدعي هذه
كيف شهود
طبيعة المشهود
ما يصير طبيعة شو شخصية
كل مشهود
نقول هذا لا يصح لأن طبيعة المشهود هي قضية خارجية شخصية والقضية الخارجية الشخصية منوطة بعامل زمان ومكان ولم يشهد هذا في غير هذا الزمان حتى بعد 2000 سنة كيف يعني هو طبيعة المشهود لا الكل أعظم من الجزء كلية الكل أعظم من الجزء أنا أبحث عن رابطة بين الموضوع والمحمول كلاهما كليين ما هو متعلق العلم كلي أما هنا متعلق العلم خارجي شخصي والذي شهدته شهدته الآن أو شهد هذا في عمود الزمان وش اللي شهدت أنت يعني وهل يعقل أن يشهد الشيء هذا في زمان ما حصل ذاك الزمان أشهد هذا زيد قائم بكرة وبكرة ما صار شلون الصيد صلى الله على محمد كثر اختلف العلم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطيبين.